الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 18. قال السيد الماتين قدس سره: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، أي من شهر رمضان، فإن تناول المفطر والمفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، وكذا لو لم يتناوله أي المفطر ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى حكم من بعد أن فرغ عن حكم يوم الشك، وأنه يجوز صومه بنية شعبان، ولو بان من رمضان أجزأ عنه يوم وفق له كما في الروايات، وكذلك لو نوى الأمر الفعلي، بخلاف ما إذا نوى أنه من رمضان فإنه يكون باطلا، وكذلك لو نواه رجاء فإنه حكم في هذه الصورة أيضا بالبطلان. الآن في المسألة 18 يفترض أنه أصبح يوم الشك بلا نية الصوم بل بنية الإفطار، لأنه لم يكن قد ثبت دخول الشهر، إذن فلم يصوم كما هو حكمه الاستصحاب عدم الوجوب، فلم يصوم نوى الإفطار ثم بان له في النهار أنه من الشهر. فهنا يذكر شقوقا، فإنه تارة يكون قد تناول المفطر وأخرى لم يتناول ويبين له قبل الزوال، وثالثة لم يتناول ويتبين له بعد الزوال أنه من رمضان. فهنا بين أحكام ثلاثة: إذا كان قد تناول المفطر فلا إشكال في أنه لا يقع حينئذ منه بعد صوم رمضان ولا غير رمضان، لأنه أفطر بحسب الفرض عن علم وعمد. غاية الأمر حينما يتبين أنه من رمضان، حيث أن إفطاره لم يكن مع العلم بكونه من رمضان، بل كان حكمه الظاهري أنه من شعبان ولو بالاستصحاب، فلا يجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط. وهذا الآن يجب عليه، حكم السيد الماتن بوجوب الإمساك الظاهري بقية النهار وجوبا تأدبيا، وهذا الحكم وهو الوجوب التأدبي للإمساك لم يرد في رواية، وإنما حكم استفاده الأصحاب إذن من الإجماع، استدل عليه بالإجماع ونحو ذلك، ولعله أكثر من الإجماع، أن من يكون وظيفته الصوم مكلفا بالصوم في شهر رمضان، تارة لا يكون وظيفته الصوم كالمسافر الذي يأكل في السفر ثم يحضر البلد قبل الزوال، فإنه هناك ذاك ليس مكلفا بالصوم لأنه كان مسافرا قد أفطر وهو في السفر بحسب الفرض. هناك ذاك الشخص لا يجب عليه الإمساك حتى تأدبا، فحينما يدخل يجوز له أن يتناول المفطر بقية النهار، طبعا بلا تجاهر، ذاك بحث آخر. وأما من كان واجب الصوم عليه واجبا ولم يصوم إما عصيانا كما لو عصى وأفطر فإنه سوف يكون صومه باطلا، يعني سوف يجب عليه القضاء بل والكفارة. مع ذلك يجب أفتوا أنه يجب عليه الإمساك بقية النهار تأدبا، فلا يجوز له تناول المفطر مرة أخرى، وإن لم يكن إفطارا عن صوم لو أفطر لكنه محرم على كل حال. وهكذا لو كان مكلفا بالصوم ولم يصوم لجهل معذور فيه كما في المقام، تخيل أن هذا اليوم من رمضان فأفطر، من شعبان ولم يدخل بعد رمضان فأفطر عمدان، هنا واقعا كان مكلفا بالصوم ولكنه حكمه الظاهري أنه لم يجب عليه الصوم فأكل فأفطر عمدان، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا اليوم كان من شهر رمضان. في مثل هذا المورد أيضا حكموا بأنه ملحق بصورة عدم الصوم عصيانا، لأنه هنا أيضا واقعا كان يجب عليه الصوم. ففي هاتين الصورتين استدل على وجوب الإمساك في بقية النهار من باب أنه كان مكلفا بالصوم وأتلم أكل إما عصيانا أو جهلا عن عذرين، لكنه أكل متعمدا، شرب متعمدا، أفطر متعمدا، فصومه لا يتحقق حينئذ، لكن يجب عليه الإمساك بقية النهار. استدل عليه بالإجماع، واستدل بعضهم بدليل آخر. والإجماع لا يبعد ثبوته هنا باعتبار وضوح كلمات المجمعين، بل لعل السيرة العملية أيضا على هذا، ولولاه كان مقتضى الأصل العملي عدم وجوب الإمساك بقية النهار، لأن الصوم لم يتحقق منه، وليس الصوم الواجب هو الإمساك في كل آن آن مستقلا عن بقية الآنات، وإنما الصوم إمساك مجموع الآنات بنحو الارتباط، فالواجب والإمساك الارتباطي وقد تخلف، فالباقي حينئذ وجوبه وجوب الإمساك فيه مستقلا تكليف آخر مشكوك الأصل العملي الأصول العملية تنفيه لا محالة. لكن إن تم الإجماع في كلا الشقين، ولم نقل أن الإجماع مثلا قدره المتيقن الصيام، إن تم الإجماع في الشقين فهو المدرك بحسب الحقيقة، إلا أن بعض الأعلام استدل هنا بالروايات الواردة في الجماع بدعوى أن هذه الروايات من الروايات الواردة في الإفطار على قسمين، بعضها واردة في الإفطار بالأكل والشرب ونحو ذلك، فهذه تدل بحسب ظاهرها موضوعها الصائم، أن الصائم يمنع عن الإفطار، فلا يكون فيه إطلاق أن الصائم في شهر رمضان يجتنب الأكل والشرب، قيد الصائم في شهر رمضان مأخوذ فيها. أما ما دل على النهي عن الجماع ونحو ذلك لم يرد فيه قيد الصائم، وإنما في شهر رمضان، فيقال أننا نتمسك بإطلاق مثل هذه الروايات التي لم يقيد فيها النهي عن الجماع ونحوه في شهر رمضان، لم يقيد بأن يكون صائما، بل ذكر بعنوان شهر رمضان وهو أعم من أن يكون صائما أو لا، أن يكون مثلا قد أفطر عصيانا أو قد أفطر جهلا عن عذرين. فرضوا مثلا مثل هذه الرواية، سألته عن رجلين يعبث بأهله في صحيحة ابن الحجاج في رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، لم يقل وهو صائم مطلقا. وهكذا مثل هذه الروايات كأنه يتمسك بإطلاقها على أنه الوارد في باب الجماع عنوان شهر رمضان، من جامع في شهر رمضان مثلا أو ما يكون بحكم الجماع، فحينئذ فهذا يدل مثلا على أنه حتى إذا كان قد أفطر مرة، أفطر بأصيان أو ذلك، إذن يكون مشمولا لهذا. إلا أن هذا الكلام لم نفهمه، فإنه أولا هذا الظهور ممنوع، فإن مثل هذه الروايات أيضا يكون فيها قيد ارتكازي لبي، يأتي أهله شهر رمضان، يعني الإتيان الذي يكون غير جائز وهو للصائم لا لغير الصائم أساسا، فليس فيه إطلاق فيها إطلاق من هذا القبيل. وفي بعضها ورد في ذيلها نفس ما يكون قرينة على أن المراد بهذا الإطلاق في الصدر خصوص ذلك، من قبيل ما ورد في موثقة سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك؟ هذا الذيل، وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك، معناه أن هذا كان صائما بحيث يجب أن يقضي حتى يحصل، لكن سوف لا يحصل قضاء ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم كان صوم رمضان، بينما هذا قضاء في خارج رمضان، وأين ومن أين له مثل ذلك أن يحصل له القضاء. وإن شئتم قلتم أن هذا العنوان أتى أهله في شهر رمضان كما هو الظاهر مقيم، فيه إطلاق من ناحية الصوم وعدم الصوم، فيه إطلاق من ناحية الليل والنهار، لم يقل في النهار، لكن مع ذلك يفهم أنه المقصود إتيانه في النهار، ذاك الإتيان الذي يكون محرما والذي هو على الصائم في النهار، يعني فلا إطلاق في مثل هذه الروايات، هذا الإطلاق واضح العدم. كيف وإلا ينبغي الالتزام بالكفارة عليه أيضا لو كرر حينئذ بعد لو بعد أن مثلا كان غير صائم أفطر عن جهلين ثم يجب عليه الكفارة، ومغير من البعيد التزامه فقهيا، لأن هذا الرواية جعل عليه الكفارة إطعام 60 مسكين أو شهرين متتابعين. مضافا إلى أنه لو سلمنا مثل هذا الإطلاق في هذه الروايات ولو للحرمة لا للكفارة، فالتعدي منه من الجماع إلى غيره من المفطرات مشكل احتمال الخصوصية حينئذ، فكيف ننتقل إلى سائر المفطرات مع أن الفتوى عام في المات. ودعا هذا العلم أنه نضم إلى ذلك عدم القول بالفاصل، الذي هذا عدم القول بالفاصل في الواقع لا يجدي، فإن عدم القول بالفصل لعله من باب أنه لم يكن هناك توجه إلى التفصيل أو إلى هذه النكتة. وإن شئتم قلتم ليس هذا قولا بعدم الفصل وإجماعا على عدم صحة التفصيل، وأن الإفطار بالإجماع كالإفطار بسائر المفطرات، لا يوجد مثل هذا الشيء، بدليل أننا في الإفطار في الجماع يوجد أحكام خاصة به قد لا تكون في الإفطار بسائر المفطرات، كما في إكراه الزوجة على الجماع فيه أحكام خاصة لا يوجد في سائر المفطرات. إذن فالحكم فهذا عدم القول بالفصل إذن في المقام لا يمكن أن يكون دليلا. وعلى كل حال فالعمدة في الحكم بوجوب إمساك التأدبي إنما هو الإجماع والضرورة والتسالم الفقهي، وإلا فنحن لم نجد دليلا آخر لفظيا عليه. هذا الحكم الأول الذي ذكره. والحكم الثاني ما لو لم يتناول المفطر وكان قبل الزوال قسمه إلى قسمين، تارة يكون بعد الزوال وأخرى يكون قبل الزوال. إذا كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه، حكم بأنه يجدد النية أن ينوي الصوم بعنوان رمضان بعد أن تبين قبل الزوال ويجتزأ به، ويكون حينئذ صوما مقبولا. هنا هذه المسألة تقدمت أن في بحث مبدأ النية ومنتهى النية في المسألة 12 مفصلان. هناك في بيان منتهى النية بيّن السيد الماتين أنه في حال الاختيار منتهى النية قبل الفجر من حين الصوم بداية الصوم، لكن مع الاضطرار والجهل ونحو ذلك يمتد إلى الزوال في شهر في وجوب شهر رمضان، بل في كل صوم واجب وفي المندوب إلى ما بعد الزوال أيضا. هذا الحكم الذي تقدم هنا. حينئذ هناك كانت فروع ثلاثة: الفرع الأول تجديد النية في شهر رمضان قبل الزوال، وقد استدل عليه هناك على هذا الحكم على ما تقدم بما ورد بفحوى ما ورد في المسافر الذي يقدم بلده قبل الظهر ولم يكن قد تناول مفطرا، فيقال هذا مثل ذاك، وقد أو مثلا بما دل في الصوم المستحب والواجب غير رمضان. وقد نوقش في ذلك بأن هذه الروايات ما دل في باب المسافر أو المريض يبرأ قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، قالوا أن هذا لم يكن مكلفا بالصوم حينما كان مسافرا أو مريضا، فإنما الآن كلف، فلعل لهذه الخصوصية دخل. كيف نتعدى إلى من كان مكلفا من الصوم من أول الأمر ولم ينوي الصوم؟ فالتعدي مشكل. ومن هنا جملة من الأعلام حكم بالاحتياط أنه ينوي يجدد النية ويصوم ويقضي بعد ذلك، لأن أدلة القضاء أدلة الاجتزاء واردة في المسافر والمريض، بل في المسافر المريض أن ألحق بالمسافر ولا رواية في خصوص المريض على ما تقدم. في المسافر وهو من لم يكن مكلفا بالصوم أول الوقت ثم دخل في بلده قبل الزوال، فتعدي منه مثلا إلى من كان من الأول في البلد ومكلف لكنه جاهل أو ناسي، تعدي مثلا مشكل. روايات اجتزاء في الصوم الغير الرمضاني أيضا تعدي منه إلى صوم رمضان مشكل أيضا، كواردة في الصوم الندبي أو في الصوم الواجب غير القضاء غير المعين أو الواجب المعين أيضا لكن غير رمضان، فكيف نعممه إلى باب إلى صوم رمضان؟ ومن هنا قالوا مقتضى الصناعة الاقتصار فيما دل على الإجزاء على مقداره، فإن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بحاجة إلى دليل، والمأمور به إنما هو الصوم، قصد الصوم نية الصوم مع الصوم من أول الفجر لا من وسط النهار، ولهذا لو أخره عمدا كان باطلا لم يكن صوما، فهذا ليس صوم الواجب في رمضان، فالاجتزاء به بحاجة إلى دليل، ودليل الإجزاء لغير الواجب عن الواجب ورد في المسافر وورد في باب الصوم غير الرمضاني الواجب مثلا غير المعين أو حتى المعين. والتعدي منهما إلى صوم شهر رمضان قياسه، هذا بيان تقدم، إلا أن هذا البيان نحن هناك لم نقبله، ووافقنا فيه الماتين وقلنا أن المستفاد من روايات من مجموع هذه الروايات أنه والروايات المسافر يقدم وطنه أو بلده في قبل الزوال، مفاد هذه الروايات إنما هو مزيد الاهتمام بصوم رمضان ومحاولة إدراكه والتوسعة من أجل إدراكه، وهذه النكتة حينئذ لا يختلف فيها مورد تلك الروايات ومورد الذي لم ينوي جهلا. هذا بيان بيناه هناك ووافقنا فيه مع المعتن وخالفنا هذا الاحتياط الوجوبي الذي احتاطه جملة من المعلقين المتن هناك وهنا أيضا. ويمكن أن نزيد هنا في خصوص هذا الفرع نكتة ووجها جديدا غير ذاك الوجه مخصوص بهذا الفرع لعله، وهو صوم يوم الشك بعد أن تبين أنه من رمضان. وحاصل هذا الوجه الجديد هو أنه أننا نستفيد هذا المطلب من إطلاق في روايات من صام يوم الشك من شعبان، بأن يقال أن من صام يوم الشك من شعبان فيها إطلاق من حيث أنه كيف يصوم يوم الشك من شعبان ندبا. من صام يوم الشك من شعبان ندبا مثلا أو قضاء، فإن صوم يوم الشك ندبا على قسمين: تارة يصومه بأن ينوي من الليل صوم يوم الشك بعنوان شعبان يصومه، ثم يتبين في النهار أنه من رمضان، دلت الروايات على أن هذا يقع رمضانا، وقد تقدم أيضا في المسائل السابقة ما مع تجديد النية أو بلا حاجة حتى إلى تجديد النية، لكن تقدم عن الماتن الحاجة إلى تجديد النية وهو الصحيح. وأخرى لأنه يريد أن يصوم من شعبان، أخرى لا ينوي الصوم في الليل، لم يكن بانيا على الصوم، بعد الفجر يبدو له أن يصوم ندبا من شعبان، فإنه أو قضاء بناء على ما تقدم أنه في باب الصوم الندبي يصح النية، يصح النية حتى اختياران، يصح أن ينوي النية إذا لم يتناول المفطر قبل الزوال ويقع صوما ندبيا صحيحا، فإن هذا فرد من أفراد الصوم الشعباني الندبي. يعني نقول هذه الروايات التي تدل على أنه يصح يجتزئ عن رمضان إذا صامه من شعبان مطلق من ناحية أنه يصومه من شعبان بنحو الصوم مع النية من أول الليل، من أول الليل أو من قبل الفجر، أو الصوم مع صوم الندبي لشعبان مع النية بعد الفجر، فإن هذا مشمول أيضا مصداق المصادق الصوم من شعبان. وحينئذ ثم يتبين له بعد ذلك قبل الزوال أنه من رمضان، وهذا يكون حينئذ صحيحا بحكم الروايات مع تجديد النية أو بلا حاجة إلى تجديد النية. حينئذ يقال لو كان مثل هذا الفرع والفرض مشمولا لإطلاق روايات الاجتزاء برمضان فلا يحتمل حينئذ أن يكون سبق نية صوم شعبان قبل تجديد نية رمضان دخيلا، بحيث لو كان قد نوى الشعبان نوى الصوم لشعبان بعد الفجر قبل التبيّن، حينئذ بعد التبيّن يجدد النية ويقع من رمضان. وأما لو كان قد لم ينوي إلى أن لم ينوي الصوم إلى أن تبين أنه من رمضان، الآن يريد ينوي، فهنا لا يكون محققا. يعني في هذا المورد أيضا القسم الأول من النهار إلى أن نوى الصوم الشعباني وقع بلا نية الصوم، فإذا كان قسم من النهار بلا نية الصوم في يوم الشك بلا نية أصل الصوم حتى من شعبان غير قادح وغير ضار بصحة الصوم الرمضاني والاجتزاء، فحينئذ لو لم ينوي إلى أن تبين أيضا كذلك لا يكون قادحا، لأنه احتمال القادح إنما يكون مربوط بأن يكون تمام النهار يقع عن نية الصوم، وهنا على كل حال تمام النهار لم يقع عن نية الصوم. فيقال أن هذه الروايات بإطلاقها تشمل من نوى صوم شعبان بعد الفجر وقبل أن يتبين له من رمضان، ثم بعدما تبين جدد النية لرمضان، فإن هذا مشمول لإطلاق الروايات. حينئذ نلحق به ما إذا كان لم ينوي أصل الصوم إلا حينما تبين ولم يكن قد تناول المفطر، نلحقه بعدم احتمال الفرق بينهما، لأنه على كل حال في كلتا الحالتين يكون هذا المكلف القسم الأول من النهار من وقع عنه بلا قصد الصوم، بلا صوم، بلا نية الصوم. قصاره وطوله حينئذ لا يكون دخيلا محتمل الدخل في مسألة الاجتزاء من رمضان، كما أن النية شعبان وقوع قسم من بعض الساعات من الصوم بنية الصوم الشعباني الندبي أيضا لا يحتمل دخله فقهيا في صحة الاجتزاء من رمضان. حينئذ يكون هذا دليلا آخر على ما يقوله الماتن في خصوص المقام. هذا الحكم لو أصبح لو كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر فيجدد النية ويجزي عن رمضان. والفرع الثالث أن يكون تبين رمضان بعد الزوال ولم يكن قد تناول، هنا هذا صحته مبني حينئذ، هنا حكم بأنه لا يصح، قال أنه لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال أي يمسك كالفرع الأول يجب الإمساك تأدبا لكن لا يقع صوما. والوجه فيه ما تقدم من أنه في الصوم الواجب منتهى النية الإضطراري إنما هو قبل الزوال، أما بعد الزوال لا يكون، بعد الزوال لا يكون حينئذ. وقد تقدم هناك فيما سبق أنه في المندوب أيضا لا يكون، وإن كان هو اختار أنه في المندوب يكون بعد الزوال، لكن لو قبلنا أنه في المندوب يكون قبل الزوال أيضا هذا الإطلاق الذي الآن بيناه يكون تاما فيه، لأنه بعد الزوال لو نوى صوم الشعباني الندبي ثم تبين له فيكون مشمولا لهذه الروايات، لكن هذا الإطلاق مبني على قبول ما ذكره هناك من أنه لو نوى الصوم الندبي بعد الزوال من لم يكن قد تناول المفطر يكون مجزيا، وقد استشكلنا في هذا الأجزاء هناك حتى عن الندبي يعني في وقوعه صوما ندبيا. إذن فما يقوله السيد الماتن في الصور في الشقوق الثلاثة في هذه المسألة الثامنة عشرة تماما، هم وجوب التأدب في الإمساك في الشقين الأول والثالث، هم صحة الصوم الرمضاني والاجتزاء في الشق الثاني وهو إذا لم يتناول المفطر قبل الزوال وتبين قبل الزوال أنه من رمضان فجدد النية أجزاء عنه. هذا ما يرجع إلى هذه المسألة، وتأتي المسألة التاسعة عشرة.